الله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعتاد كثير من الناس في هذا الشهر شهر ربيع الأول أن يستحضروا سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن يعبروا عن حبهم له وتعلقهم به وشدة التقدير له لأنه غلب على اعتقادهم أنه صلى الله عليه وسلم ولد في الثاني عشر من هذا الشهر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل لأن يعظم في سائر أيام السنة وأن تذكر سيرته العطرة في كل لحظة لأنه المبلغ لرسالة رب العالمين الهادي إلى سواء السبيل. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به وليس شيء يقربكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. غير أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن تقيد بروابط الشرع حتى لا تزيغ إلى نوع من المغالاة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. فقد وجدنا أناسا يرفعون مقدار النبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة زعموا معها أن ليلة المولد خير من ليلة القدر التي بيّن القرآن الكريم أنها خير من ألف شهر، بل ورفعوه إلى درجة الألوهية وأسبغوا عليه صفات لا تجوز إلا في حق الله تعالى كادعائهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وأنه ليس من مثل البشر بل هو واعتقدوا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم يسأل جلب النفع ودفع الضر، حتى قال قائلهم عليه من الله ما يستحق. يا أكرم الخلق على ربه وخير من فيهم به يسأل، قد مسني الكرب وكم مرة فرجت كربا بعضه يعضل، عجل بإذهاب الذي أشتكي فإن توقفت فمن أسأل. استغفر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. والإطرار معناه الغلو في المديح ومجاوزة الحد فيه. ولما ناداه بعض الناس وقالوا: يا خيرنا وابن خيرنا ويا وسيدنا وابن سيدنا، قال لهم عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فراجعه في بعض الكلام، فقال الرجل: ما شاء الله وشئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني مع الله عدلا؟ وفي رواية: أجعلتني لله ندا؟ لا، بل ما شاء الله وحده. الرب رب والرسول فعبده، حقا وليس لنا إله ثاني، لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق، هما حقان. ولتكن، ولئن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولد يوم الاثنين فإنه لم يشرع في هذا اليوم إلا أن يعظم الرب سبحانه وتعالى بصيام. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه، أما أن يتخذه الناس يوما للأهازيج والأغاني والرقص والتفنن في أنواع الطعام وإيقاد الشموع والمصابيح والمفرقعات مع ما تسرب لبعض الإخوان من اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر في ليلة المولد ويرى يقظة لا منام، أو تحضر روحه فيقفون إجلالا لها إلى غير ذلك، فما علم ذلك عن سلفنا الصالح من أصحاب القرون المفضلة ولو كان خيرا، ووالله لو كان خيرا لسبقنا إليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وكذا الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم والصلاح. قال ابن الحاج المالكي: اسمعوا يا من تقولون إننا مالكية. قال ابن الحاج المالكي في كتابه المدخل: قال العجب العجيب، كيف يعملون المولد بالأغاني والفرح والسرور. وقال الحافظ أبو زرعة العراقي: لا نعلم أيها الناس، إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقية لا تقف عند هذه المظاهر المستحدثة المبتدعة، بل تقتضي تفضيله صلى الله عليه وسلم على كل غال ونفيس. قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وعن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، والذي نفسي بيده لا أكون، لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء، وإن محبته صلى الله عليه وسلم تقتضي حسن الاقتداء به وجميل اتباع أوامره. ولذلك قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن البصري رحمه الله: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. وقال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول ابن القيم رحمه الله: فمحب الله ورسوله يغار لله ورسوله على قدر محبته وإجلاله، وإذا خلا قلبه من الغيرة لله ولرسوله فهو من المحبة أخلى، وإن زعم أنه من المحبين فكيف يصح لعبد أن يدعي محبة الله وهو لا يغار لمحارمه إذا انتهكت ولا لحقوقه إذا ضيعت. وهذا عباد الله، وهذا ما انتشر في هذا الزمان. ترى أحدهم إذا استمع قصائد المدح، مدح النبي صلى الله عليه وسلم، إذا استمع قصائد المدح تمايل ورقص، وربما لا يصلي الفريضة في وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أي عمل أحب إلى الله فيقول: الصلاة على وقتها. يدعي محبة الله ورسوله وهو يمشي بين الناس بالغيبة والنميمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قتات أي نمام. يدعي محبة الله ورسوله وهو ربما يسرق ويخون ويأخذ الرشوة ويتعامل بالربا صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. لقد كانت محبة السلف للنبي صلى الله عليه وسلم محبة صادقة، محبة عملية تجد صداها على أرض واقعهم. فهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له. ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. وهذا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد حين اشتد بالمسلمين البأس، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا تشرك، أي لا تقول برأسك، لا تشرك، لا يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك، أي أفديك بروحي يا رسول الله. ولما نزل قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، الآية. مر رجل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار يصلون وهم ركوع نحو بيت المقدس، فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى الكعبة. فتحرفوا نحو الكعبة، أي استداروا نحو الكعبة. فكم منا عباد الله، كم منا من يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر، وأوامره ونواهيه تنشر، ولا ينبه لذلك، ولا يلتفت إليه، وقد يزعم مع ذلك أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتراه يحتفل بمولده. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إنا كنا إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنت في بيت أبي طلحة وعنده أبي بن كعب وأبو عبيدة بن الجراح وسهيل بن بيضاء، وأنا أسقيهم شرابا، أي خمرا، وهذا قبل تنزيل تحريمها، حتى إذا أخذ فيهم إذا رجل من المسلمين ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال أنس: فوالله ما انتظروا حتى يعلموا أو يسألوا عن ذلك، فقالوا: يا أنس أكفئ ما في إنائك، أي أفرغ ما في إنائك واترك الإناء مقلوبا. قال: فكفأته، فما عادوا إليها، أي ما عادوا إلى الخمر حتى لقوا الله عز وجل. صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فضرحه، أي ألقاه في الأرض، وقال عليه الصلاة والسلام: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال الرجل: لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا عباد الله، هكذا تكون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعة واستجابة، طاعة واستجابة، وخضوع وإيثار على النفس والملذات، وهيبة مخالفته في الجلوات والخلوات. وليست المحبة في إيقاد الشموع وإسراف الأموال في المفرقعات وأصناف المأكولات، فإن هذا شأن أهل البدع وأصحاب القصع. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فاحذروا عباد الله، احذروا من الاغترار بمثل هذه البدع والوقوع فيها. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعتاد كثير من الناس في هذا الشهر، شهر ربيع الأول، أن يستحضروا سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يعبروا عن حبهم له وتعلقهم به وشدة التقدير له، لأنه غلب على اعتقادهم أنه صلى الله عليه وسلم ولد في الثاني عشر من هذا الشهر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل لأن يعظم في سائر أيام السنة، وأن تذكر سيرته العطرة في كل لحظة، لأنه المبلغ لرسالة رب العالمين الهادي إلى سواء السبيل. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. غير أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن تقيد بروابط الشرع حتى لا تزيغ إلى نوع من المغالاة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. فقد وجدنا أناسا يرفعون مقدار النبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة زعموا معها أن ليلة المولد خير من ليلة القدر التي بين القرآن الكريم أنها خير من ألف شهر، بل ورفعوه إلى درجة الألوهية وأسبغوا عليه صفات لا تجوز إلا في حق الله تعالى، كادعائهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وأنه ليس من مثل البشر بل هو نور من ذات الله، وأنه يدخل الجنة من يشاء. واعتقدوا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم يسأل كلب النفع ودفع الضر، حتى قال قائلهم عليه من الله ما يستحق: يا أكرم الخلق على ربه وخير من فيهم به يسأل، قد مسني الكرب وكم مرة فرجت كربا بعضه يعضل، عجل بإذهاب الذي أشتكي فإن توقفت فمن أسأله. استغفر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده. فقولوا عبد الله ورسوله، والإقرار معناه الغلو في المديح ومجاوزة الحد فيه. ولما ناداه بعض الناس وقالوا: يا خيرنا وابن خيرنا ويا وسيدنا وابن سيدنا، قال لهم عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فراجعه في بعض الكلام، فقال الرجل: ما شاء الله وشئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني مع الله عدلا؟ وفي رواية: أجعلتني لله ندا؟ لا، بل ما شاء الله وحده. الرب رب والرسول فعبده، حقا وليس لنا إله ثاني، لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق، هما حقان. ولتكن، ولئن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولد يوم الاثنين فإنه لم يشرع في هذا اليوم إلا أن يعظم الرب سبحانه وتعالى بصيام. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه، أما أن يتخذه الناس يوما للأهازيج والأغاني والرقص والتفنن في أنواع الطعام وإيقاد الشموع والمصابيح والمفرقعات مع ما تسرب لبعض الإخوان من اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر في ليلة المولد ويرى يقظة لا منام، أو تحضر روحه فيقفون إجلالا لها إلى غير ذلك، فما علم ذلك عن سلفنا الصالح من أصحاب القرون المفضلة، ولو كان خيرا، ووالله لو كان خيرا لسبقنا إليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وكذا الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم والصلاح. قال ابن الحاج المالكي: اسمعوا يا من تقولون إننا مالكية. قال ابن الحاج المالكي في كتابه المدخل: قال العجب العجيب، كيف يعملون المولد بالأغاني والفرح والسرور. وقال الحافظ أبو زرعة العراقي: لا نعلم ذلك ولو بإطعام الطعام عن السلف. أيها الناس، إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقية لا تقف عند هذه المظاهر المستحدثة المبتدعة، بل تقتضي تفضيله صلى الله عليه وسلم على كل غال ونفيس. قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وعن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، والذي نفسي بيده لا أكون، لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء، وإن محبته صلى الله عليه وسلم تقتضي حسن الاقتداء به وجميل اتباع أوامره. ولذلك قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن البصري رحمه الله: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. وقال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول ابن القيم رحمه الله: فمحب الله ورسوله يغار لله ورسوله على قدر محبته وإجلاله، وإذا خلا قلبه من الغيرة لله ولرسوله فهو من المحبة أخلى، وإن زعم أنه من المحبين فكيف يصح لعبد أن يدعي محبة الله وهو لا يغار لمحارمه إذا انتهكت ولا لحقوقه إذا ضيعت. وهذا عباد الله، وهذا ما انتشر في هذا الزمان. ترى أحدهم إذا استمع قصائد المدح، مدح النبي صلى الله عليه وسلم، إذا استمع قصائد المدح تمايل وقص، وربما لا يصلي الفريضة في وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أي عمل أحب إلى الله فيقول: الصلاة على وقتها. يدعي محبة الله ورسوله وهو يمشي بين الناس بالغيبة والنميمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قتات أي نمام. يدعي محبة الله ورسوله وهو ربما يسرق ويخون ويأخذ الرشوة ويتعامل بالربا ويأكل أموال الناس بالباطل ويتهاون في وظيفته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يستضعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد يستضعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. لقد كانت محبة السلف للنبي صلى الله عليه وسلم محبة صادقة، محبة عملية تجد صداها على أرض واقعهم. فهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له. ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. وهذا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد حين اشتد بالمسلمين البأس، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا تشرك، أي لا تقول برأسك، لا تشرك، لا يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. تحت شطر المسجد الحرام الآية. مر رجل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار يصلون وهم ركوع نحو بيت المقدس، فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى الكعبة. فتحرفوا نحو الكعبة، أي استداروا نحو الكعبة. فكم منا عباد الله، كم منا من يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر وأوامره ونواهيه تنشر ولا ينبه لذلك ولا يلتفت إليه، وقد يزعم مع ذلك أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتراه يحتفل بمولده. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إنا كنا إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنت في بيت أبي طلحة وعنده أبي بن كعب وأبو عبيدة بن الجراح وسهيل بن بيضاء وأنا أسقيهم شرابا أي خمرا، وهذا قبل تنزيل تحريمها، حتى إذا أخذ فيهم إذا رجل من المسلمين ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال أنس: فوالله ما انتظروا حتى يعلموا أو يسألوا عن ذلك، فقالوا: يا أنس أكفئ ما في إنائك، أي أفرغ ما في إنائك واترك الإناء مقلوبا. قال: فكفأته فما عادوا إليها، أي ما عادوا إلى الخمر حتى لقوا الله عز وجل. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، أي ألقاه في الأرض، وقال عليه الصلاة والسلام: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال الرجل: لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا عباد الله، هكذا تكون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعة واستجابة، طاعة واستجابة، وخضوع وإيثار على النفس والملذات، وهيبة مخالفته في الجلوات والخلوات. وليست المحبة في إيقاد الشموع وإسراف الأموال في المفرقعات وأصناف المأكولات، فإن هذا شأن أهل البدع وأصحاب القصع، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فاحذروا عباد الله، احذروا من الاغترار بمثل هذه البدع والوقوع فيها. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.